يقول أنا رجل متزوج
ولي 8 أشهر
منذ تزوج، ولكني كثير الوسوسة ودواما أشعر بنفسي توسوس في الطلاق، وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة ولا أستطيع أن أطلقها، وأكثر الأحيان تأتي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة، يعني أشعر بنفسي تقول إذا ما وقع كذا وكذا على أي شيء معين فعلي بالطلاق، وبعض الأحيان قد يقع ذلك صحيح وبعض الأحيان لا يقع، وأيضا في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء، ولكني لا أشعر إلا بنفسي تقول طالقة، ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي، وقد دخلني الشك من هذا الأمر، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا حتى أتخلص من ذلك الوسواس، وهل يقع شيء بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين للأخ السائل ولغيره من يستمعون إلى هذا البرنامج بأن الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فللشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته. واستمع إلى قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، يتبين لك أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء كما أنه حريص على ما يفسد دينه، وطريق التخلص منه أن يلجأ الإنسان إلى ربه بصدق وإخلاص فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وليتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيطان العدو له، وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئا لم يكن من هذه الوساوس فإن الله تعالى يذهبه عنه. ونصيحتي لهذا الأخ الذي تلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته أن لا يلتفت إلى ذلك أبدا وأن يعرض عنه إعراضا كليا، فإذا أحس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهبه الله عنه. أما من الناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذه الوساوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فما حدث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئا، وإذا كان طلاقا فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاقا حتى ينطق به، فيقول مثلا زوجتي طالق، ثم إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الوسواس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية لطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق. وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات ما دمت في قلق وتعب سأطلق، فطلق بإرادة حقيقية تخلصا من هذا الضيق الذي يجده في نفسه، وهذا خطأ، خطأ عظيم. والشيطان لا يريد من ابن آدم إلا مثل هذا، أن يفرق بينه وبين أهله، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر. والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة. والطريقة التي فعلها عدد الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب، وليس دواء من ابتلى بالوسواس أن يوقع ما يريد الشيطان منه، بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان به. ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث، هل حدث أم لا، فيذهب ويتبول أو يخرج ريحا من دبره من أجل أن ينتقض وضوءه يقينا ثم يتوضأ، وهذا أيضا خطأ، وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث سئل عن رجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقينا يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها، وليعرض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عين طاء ألف هاء من المدينة المنورة يقول: لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل بدون رضاها وبدون أخذ إذنها، وهي تبلغ 21 سنة، ووقت عقد النكاح شهد شهود زورا بأنها موافقة، ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج، وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الأسباب، فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود؟
هذه الأخت لك إن كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم لصحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفءا.
نعم.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بما لا تريد وإن كان كفءا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام لم يستثن منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم: البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع لا يجب المصير إليه. وعلى هذا سيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرما، والمحرم لا يكون صحيحا نافذا، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة أن لا تتلبس به أو تفعله. نحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون. وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجا فاسدا والعقد فاسد، فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة. أما بالنسبة لشهادة الشاهد الزور فإن هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فذكرها وكان متكئا بجلد، ثم قال: ألا وقوم الزور؟ ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فماذا يفعلوها حتى قالوا ليس مسلما؟ فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقولوا كلمة الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا وأنهم راجعون في شهادتهم هذه. وكذلك الأم حيث وقعت لبنتها كذبا فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وألا تعود لمثل هذا.
أحسن الله إليكم. الرسالة التالية للأخت ألف سين ميم عين من الأردن طيبة بني عقران، تقول: درج على ألسنة الكثير من الناس حينما يفعل أحد شيئا لا يرضى عنه أو يحصل أمر غير مرغوب فيه أن يقولوا حرام هذا أن يحصل أو حرام أن تفعل هذا، وإن لم يقترن هذا من القائل بنية تحريم شيء أحله الله ولكنه أمر اعتادوا قوله، فهل عليهم في ذلك شيء أم هو من لغو القول الذي لا يؤاخذ عليه؟
هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرمه الله كما لو قالوا حرام أن يقع الزنا من هذا الرجل، حرام أن يسرق الإنسان وما أشبه ذلك، فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع. وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يصف بالتحريم ولو لفظا، لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله عز وجل أو يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري، لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا كما يتعلق بفعل الله عز وجل، فإنه يكون تحريما قدريا وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما شرعيا. وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي، لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضا بل هو إلى الله عز وجل، هو الذي يفعل ما شاء فيحدث ما شاء أن يحدثه ويمنع ما شاء أن يمنعه. والمهم الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدون عنها، وإن كان قصدهم في ذلك شيئا صحيحا حيث يقصدون فيما أظن أن هذا الشيء بعيد أن يقع أو بعيد أن لا يقع، ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة.
سؤالها الثاني تقول: لأختان متزوجتان من ابني عمي، وقد حصلت بين أسرتنا وأبناء عمي خلافات أوجبت القطيعة بين إخوتي وأهلي وبينهم، إلى درجة أن أخي لا يزور أخواته التي تزوجن عندهم ولا في أي مناسبة ولا يعلم عن أحوالهن شيئا، وكذلك والدتي قاطعت بناتها مجاملة لأخي حتى لا يرضب منها، فهل عليهم في ذلك شيء أم لا؟
نعم عليهم في ذلك شيء، وذلك أن قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب ومقرب الرحم القرابة، وكلما قربت القرابة كانت صلتها أوجب وأوجب، ولا يجوز لأحد أن يقطع رحمه مجاملة لأحد من الناس، بل عليه أن يقطع الرحم وأن يقوم بما أوجب الله عليه، ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له، ولن يرضى لا عبرة بسخطه، ولكن الرحم باطلة ولا يجوز أن تترك مراعاة لأحد الناس أو محاباة له.
نعم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها، أو تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها أم لا؟
هذه المسألة تقع على وجهين: الوجه الأول أن يكون ذلك بالنفس، فهذا محرم وهو من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. ثاني أن يكون على سبيل القصد والحف، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا. والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة. أما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجد العادة بها، كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف معتاد وهو مشوه للمرأة. فأما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة، هذا أمر معتاد، وما كان معتادا فإنه لا يتعرض له، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا، وليس من الأمور التي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته.
نعم، بارك الله فيكم. السائل ألف ميم ألف من السودان بعث بهذا السؤال، يقول: رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجبت له 5 أطفال، وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته، فذكرت والدته أنها أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها 9 أشهر، وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة، وبعد الإلحاح عليها في الصدق والتأكد منه قالت إنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها، أهي مرة واحدة أم أكثر لطول المدة، فقد مضى على ذلك حوالي 20 عاما، فماذا يفعل هذا الزوج في هذه الحالة؟
ليس على الزوج في هذه الحالة شيء، وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان 5 رضعات في الحولين وقبل الفطام، فما دون ذلك فإنه لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع. ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ 5 أو هو دون 5، فإن الأصل عدم ثبوت ذلك، فلا تحريم حينئذ، لكن الاحتياط لا تزوجها مع الشك. أما وقد تم الزواج الآن وانعقد على وجه صحيح فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن، فالعقد الآن ثابت متيقن والمفسد غير متيقن، ولا يدرك المتيقن لغير متيقن، وحينئذ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه، إلا أن تتذكر الأم فيما بعد أنها أرضعت هذه المرأة 5 مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم، فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد ويجب عليه مفارقتها، والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم الشرعي.
لا، أشكر الله إليكم. الرسالة التالية من الأخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة، تقول: توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم، وبعد وفاته دفع أهله مبلغ 3000 دينار لشخص آخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه، فهل يصح ذلك شرعا وما حكم أخذ المال عن ذلك؟
هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم توفي والعياذ بالله على الكفر، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاهل الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي. والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجهود، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجهود كما فعل بعض أهل العلم وحمل النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جهودا، فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف آخر لم يكن مذكورا، كما أن هذا الحمل متناقض، وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى، حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه وإنما فعله على سبيل التطوع فإنه كافر. فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جهودا حمل غير صحيح وليس في محله، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافرا، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح، لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة، فلا يصح أن يقول شخص لآخر أجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني، وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف لا ليس هذا موضع ذكره. وهذا المال الذي أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرده إلى أهله لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم، وغير مسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
هذا لأنه غير مسلم فقط أم لأنه أيضا لا يجوز الإجارة عن القرب؟
ذكرنا الوجهين.
نعم
الوجهين، هذا لأنه
يعني حتى لو كان مسلما
لو كان مسلما لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه أو يصوم عنه.
نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني للأخت تقول: رجل متزوج من امرأة وله منها 3 أولاد وقد تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختها وعاش معها إلى أن أنجبت له 3 أبناء وبنتا واحدة، ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا؟
زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرمات، قال: وأن تجمعوا بين الأختين. والسنة بينت أيضا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم، فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح، اللهم إلا أن تأتي لأولاد منه في حال الجهل، فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكون أولاد لأبيهم وأمهم.
نعم. لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى يصح هذا؟
إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول لا يمكن أن يبني عليه.
نعم.
بل إذا طلقت الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقدا جديدا، لأن النكاح الأول ليس بصحيح،
يعني لابد أن تنتهي عدة الأولى.
نعم.
بعد الطلاق.
نعم.
نعم. السؤال الأخير تقول: هل يجوز استعمال بعض المواد الغذائية كالطحين والبيض والعسل واللبن ونحوها كعلاج لما قد يصيب الوجه من أمراض كالكلف ونحوه، وإن لم يكن لمرض بل لمجرد تجميل البشرة فهل يجوز أيضا؟
كجواب، من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله تعالى لكم يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم. وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه، فاستعمالها أولى. وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، ولكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، هذا أمر لا ينبغي، لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل.
بارك الله فيكم. أبعث به المستمع رمز لاسمه بالأحرف زاء لام ميم عين من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول: عندي صديق سحرت زوجته من قبل أناس أعداء له ولأهله، وحاول أن يعالجها بشتى الطرق مثل الكي وغيره ولكن دون فائدة، ودلنا رجل على إنسان يعالج السحر بالسحر، فهل عليه إثم لأنه يستخدم السحر في نفع الناس من السحرة الآخرين ولم يضر به أحد؟ وهل على صديقي هذا إثم لأنه ذهب إلى هذا الساحر لعلاج زوجته مما أصابها من السحر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن السحر من أكبر المحرمات، بل هو من الكفر إذا كان الساحر يستعين بالأحوال الشيطانية على سحره أو يتوصل به إلى الشرك. وقد قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على أن تعلم السحر كفر، السحر المتلقى من الشياطين، وعلى هذا فيجب الحذر منه والبعد عنه حتى لا يقع الإنسان في الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرآن، فهذا جائز لا بأس به.
لا.
ومن أحسن ما يقرأ به على المسحور قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأنهما تعود متعود بمثلهما. وتارة يكون حل السحر بالسحر، وهذا مختلف فيه سلفا وخلفا، فمن العلماء من رخص فيه لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور، ومنهم من منعه وقال إنه لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرة فقال هي من عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر، أما ما كان بالقرآن أو بالأدعية مباحة أو بأدوات مباحة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. وعلى من ابتلى بهذا الأمر أن يصبر وأن يكثر من القراءة والأدوية المباحة والأدوية المباحة حتى يشفيه الله تعالى من ذلك.
الشخص الذي يستخدم السحر أو يزاول السحر ماذا عليه؟
سبق أن قلنا أنه إذا كان سحره بواسطة الشياطين أو لا يتواصل إليه إلا بالشرك أن هذا شرك مخرج عن الملة.
نعم. والتصديق به؟
التصديق بالسحر نوعان.
نعم.
أحدهما أن يصدق بأثر أن له تأثيرا وهذا لا بأس به لأن هذا هو الواقع.
نعم.
والثاني أن يصدق به إقرارا أي مقرا له ورضيا به هذا محرم ولا يجوز.
نعم. إذن هذا المعنى في التصديق بالسحر.
نعم. هذا الأخير هو المعنى الذي ورد.
نعم. بارك الله فيكم. السؤال التالي للأخت فاء عين ميم من العراق بغداد، تقول إنها امرأة تزوجت من رجل كان متزوجا قبلها بأخرى وقد أنجبت له 9 أولاد أكبرهم فتاة متزوجة، وقد توفيت زوجته الأولى فتزوج بها وكانت بمثابة الأم لأولاده الموجودين في البيت، إلا أنها لم تلق من زوجها وأولاده إلا كل شقاء وأذى حتى من ابنته المتزوجة، فهي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وتأتي لتحدث المشاكل والخلافات في بيت أبيها مع زوجته، ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم الذي لا يحاول منعهم أو ردعهم بل على العكس يقف إلى جانبهم ظلما، حتى واجباته المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء بل هي التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من مالها الخاص إلى أن باعت ما كانت تملكه من حلي مع أن هذا من واجباته، وليس ذلك قوبل بالعفان والشكر بل حصل العكس تماما، وقد طلبت منه طلاق فرفض أن يطلقها فلا هو عاشرها بإحسان ولا فارقها بإحسان، فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته وأولاده؟
الذي ننصح به هذا الزوج وأولاده أن يتقوا الله عز وجل في هذه المرأة إذا كان ما تقوله حقا، وأن يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكونه لا يعاشرها إلا بمثل هذه العشرة التي قالتها أمر منكر، هو به آثم عند الله عز وجل وسوف تأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة في يوم هو أشد ما يكون فيه إلى الحسنات، هو أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات. وأما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فنقول إنها فأقول إني أمرها بأن تصبر وتحتسب وتعظ الزوج بما يخوفه ويرقق قلبه، فإن لم يجري شيئا فإن الله يقول وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعرارا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، فلتطلب تكوين جماعة من أهل الخير يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو تفريق بعوض أو بدون عوض.
نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة، يقول ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمين وفي داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها، ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر، أم أنه يقاس عليها ما شابهها؟
الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحداء.
نعم.
هذه هي خمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق وكن في الحل والحرم. فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو مسلم أو مسلم داخل أمان الحرم أو خارج أمان الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان. ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها، إلا أن الحياة التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرك عليها ثلاثا، لأنه يخشى أن تكون من الجن. إلا الأبتر وذي الطفلين فإنه يقتل ولو في البيوت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر ولا الطفلين. فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات طفلين.
يعني
الأبتر يعني قصير الذنب،
يعني ينزلها قبل القتل.
الأبتر هو قصير الذنب.
نعم.
وذي الطفلين هما خطان أسودان على ظهري، فهذان النوعان يقتلان مطلقا، وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات، بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها ولا يتمح لها بالبقاء في بيته. فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن، أو أنها وإن كانت جنا أهدرت حرمتها، فحينئذ يقتلها. ولكن لو اعتدت عليه في هذا الحال فإن له أن يدافعها ولو بأول مرة يدافعها، فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أداها إلا بقتلها، أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها، فله أن يقتلها حينئذ، لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
إنما الأمر لا يقتصر على هذه، أو التحريم لا الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها، فالنقيص عليها ما سبقها بيها.
مشروعية قتل الفواسق لا يختص بهذه الخمس، بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضررا منها.
هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟
إن الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلا لذلك، بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها، وعلم بالأوصاف والعلم التي تقتضي الإلحاق أو عدمه.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين 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 من جمهورية مصر العربية، يعمل بالمملكة. يقول: تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة، وجاء ذلك لعدة مضايقات من أحد الجيران الأقارب. فعندما جاء الشاب ليخطب أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب لأنني لم أخطب ابنتهم، وجاء خطيب أختي وقال بأن والدي ووالدتي لم يوافق على زواجي من ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي. فشاورت بعض الزملاء في العمل وقالوا لي هذا شيء حسن، ولم ينهني أحد ويعرفني بأن هذا محرم. وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصى لها، فاعترفت بخطئي، ولقد رزقت 4 أولاد والأمور قد استقرت، ولكني سألت رجلا متفقها في الدين وقال لي بأن زواجك ليس من الإسلام والإسلام يبطله ويسمي زواجك الشغار، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد بأن تعقد عقدا من جديد وتعطي مهرا لزوجتك قبل أن تلازمها، علما بأننا عقدنا العقد الأول بمقدم وبمؤخر ولم أعطها من المقدم شيء، إلا أنني جهزت بيتي وشقيقتي وهو جهز بيته وشقيقته، فهل ذلك العقد يكون باطلا ولا بد من تجديده، أو ماذا علينا أن نفعل؟
هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار يقول لا أزوجك ابنتي حتى تزوج ابنتك، وأما سؤالك فإنه يقول لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوج فهو على العكس من نكاح الشرع. ومع هذا فإننا نقول إذا كان إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة، بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهرا للأخرى، فإن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى اشترط للحل أن يبذل المال، فقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأنت والرجل الآخر لم تبتغي بأموالكما، بل كل واحد منكما جعل المرأة مهرا للأخرى، وهذا حرام ولا يصح. أما إذا سميتما مهرا فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشرار إنه إذا سمي لهما مهرا كاملا ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجها فإن النكاح حينئذ يكون صحيحا. والذي افتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم، فإن قرر النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تقره ورأى الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليعد النكاح.
نعم. هو يقول عقدنا العقد بمقدم وبمؤخر لكنه لم يدفع شيئا من المقدم.
نعم، هو ظاهره أنه أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يسلم، فيخضع في ذمة الزوج، ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو أن يتزوج كل منهما بدون مهر أو بمهر قليل يتحيلون به، وأنه إذا تزوج كل منهما بالمهر كاملا ورضيت زوجتان فليس بشغار، وهذا موضع نزاع بين أهل العلم، وحيث أنه موضع نزاع فالذي أفتي به ما سبق أن نرجع في ذلك إلى المحكمة.
نعم، بارك الله فيكم. هذه السائلة أم حسين من العراق بغداد، تقول: هي امرأة مؤمنة وتحاول جهدها أن تنفذ أمر الله في كل شيء وتطلب رضا، ولكن قبل عدة سنوات كان زوجها يشرب الخمر ولا يصلي، بل كان يكفر بصلاتها وصومها، وحاولت أن ترشده إلى الطريق الصحيح فلم تستطع إلا بتضرع إلى الله والتوسل إليه في إبعاده عن الخمر، فاستجاب الله تعالى دعاءها وترك الخمر. وقد سمعت في هذا البرنامج أن الله حرم المؤمنات على الكافرين لأن زوجها لم يكن يصلي، فقد وضعته بين أمرين: إما الفراق برغم ما عندهم من أولاد وبنات متزوجات وغير متزوجات وأطفال، وإما أن يتوب إلى الله تعالى ويصلي له ويؤمن به، وقد أطاع أمر الله بالصلاة والحمد لله، ولكنها في حيرة وفي تفكير دائم، هل ما فات من استمرارها في العيش مع زوجها عندما كان كافرا فيه ذنب عليها، وماذا عليها أن تفعل لكي تكفر عن ذنبها إذا كان كذلك؟
هذه مسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذا وأهمها وأجدرها بالعناية. وقد تقدم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج بأن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة بدلالة الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. وبينا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها، لأنها إما نصوص عامة خصصت لأحاديث بلا حديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما أنها أحاديث قيدت بوصف لا يمكن أن يدع الإنسان معه الصلاة، وإما أنها أحاديث كانت في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، وإما أنه لا دلالة فيها أصلا على ما ذكروا. وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر بالصلاة.